محبوبة صالحي معكم في تفاصيل النشر. أدان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي خطوة الحكومة الأمريكية في فرض إجراءات حظر على عدد من السفن والأفراد والكيانات القانونية بذريعة تورطهم في بيع النفط الخام الإيراني، وأكد إسماعيل بقائي أن اتخاذ القرارات بشأن التفاعلات الاقتصادية والتجارية بين البلدان هو جزء من الحق القانوني في تحديد مصير الأمم، لافتا إلى أن فرض الولايات المتحدة الحظر على التجارة الخارجية لإيران يتعارض مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقوانين الدولية التي تحكم التجارة الحرة بين الدول. أكد مندوب إيران لدى منظمة الأمم المتحدة في جنيف علي بحراني التزام بلاده بالتعددية والقانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وخلال اجتماع مجموعة أصدقاء ميثاق الأمم المتحدة جدد علي بحراني دعوة إيران إلى عالم قائم على العدالة والاحترام والسلام، مشيرا إلى الضغوط التي تواجه المؤسسات الدولية بسبب السياسات أحادية الجانب التي تنتهي يجها بعض البلدان. ومع اقتراب الذكرى 80 لميثاق الأمم المتحدة أكدت إيران والعديد من البلدان على الالتزام بهذه الوثيقة في وقت لا تزال السياسات أحادية الجانب الخارجة عن القانون التي تنتهجها بعض البلدان تشكل تحديا جادا أمام تنفيذ هذه الوثيقة. نفذت القوات البحرية للجيش الإيراني والقوات الجوية الفضائية لحرس الثورة الإسلامية أول عملية صاروخية مشتركة في إطار مناورات ذو الفقار 1403، حيث استهدفت وحدة بحرية معادية افتراضية وتمكنت من تدميرها بالكامل. للمزيد حول هذه المناورات نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
سلسلة جديدة من المناورات العسكرية واسعة النطاق، هذه هي مناورة ذو الفقار في يومها الرابع بمشاركة جميع فروع القوات العسكرية في الجيش الإيراني، تكشف خلالها عن أحدث التطورات التي حققتها البلاد في قدراتها الدفاعية. استخدمت في المناورات منظومة الدفاع الجوي 15 خرداد، حيث تمكنت من تحديد وتدمير أهداف معادية كانت تحاول التسلل إلى منطقة المناورات، وذلك بفضل شبكة متكاملة للدفاع الجوي، والتي استطاعت بدورها التعرف عن الأهداف بدقة عالية وإسقاط الطائرات المعادية بعد عملية اكتشاف ورصد ناجحة.
على الجميع أن يعلم أن إيران تمتلك حاليا أحدث المنظومات وأكثرها تقدما في العالم، والتي لديها القدرة على مواجهة أي نوع من العدوان، وإذا أخطأ العدو في حساباته فإن الدفاعات الجوية للبلاد جاهزة لمواجهة أي تحرك جوي.
ونجحت منظومة مجيد الدفاعية باستخدام المعلومات الدقيقة التي تلقتها من الكواشف الكهروضوئية لمنظومة الكشف السلبي منير في إصابة الطائرات المسيرة المهاجمة.
هذه التقنيات التي تم اختبارها اليوم هي من إجهازات المتخصصين الإيرانيين. اليوم قمنا بتقييم هذه الأنظمة الدفاعية على ارتفاعات منخفضة وعالية، حيث تمكنت من تحديد وتدمير أهدافها الحقيقية والتي كانت تتحرك بسرعة عالية وفي مسار الهجوم.
ولأول مرة في هذه المناورة تم تنفيذ عملية صاروخية مشتركة بين البحرية للجيش والقوة الجوفضائية لحرس الثورة الإسلامية، وتم خلالها إغراق هدف بحري في شمال المحيط الهندي بالكامل بواسطة صواريخ كروز والصواريخ البالستية التي تم إطلاقها في وقت واحد. كما تمكنت طائرة آرش الانتحارية المسيرة التي تعد الركيزة الأساسية لاستراتيجية الدفاع للبلاد من إصابة هدفها المحدد وتدميره بنجاح بعد قطع مسافة 1200 كيلومتر.
واستشهد شخصان وأصيب ثلاثة آخرون بجروح في حصيلة أولية لعدوان طيران الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم على منطقة جنتا في قضاء بعلبك الشرقية لبنان. وأفادت مصادر إعلامية بأن مسيرة إسرائيلية شنت عدوانا على مرتفعات محيطة ببلدة جنتا في السلسلة الشرقية لجبال لبنان في ذات السياق، واستمرارا للانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار. أطلقت قوات الاحتلال عددا من القنابل المضيئة في أجواء بلدة علم الشعب جنوبية لبنان، أدت لنشوب حريق في البلدة. أعلنت حركة المقاومة الإسلامية حماس عن الاتفاق مع الوسيط المصري لحل مشكلة تأخير الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين الذين كان يجب إطلاقهم في الدفعات الأخيرة. وأوضحت الحركة في بيان التوصل لاتفاق لإطلاق سراحهم بشكل متزامن مع جثة من الأسرى الإسرائيليين المتفق على تسليمهم خلال المرحلة الأولى، بالإضافة إلى ما يقابلهم من النساء والأطفال الفلسطينيين، مؤكدة مناقشة مجريات تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى واستشراف مفاوضات المرحلة الثانية منه. أصيب مواطن فلسطيني خلال استهداف قوات الاحتلال مصلى عبد العزيز في حي الفراحين شرق خان يونس بقنبلة، وذلك في سياق استمرار خروقاتها في اليوم 38 من وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وتوغلت الجرافات الإسرائيلية وقامت بهدم خزان مياه وعدد من المنازل شمال حي الفراحين ضمن نطاق عبسان الكبيرة، فيما أطلقت قوات الاحتلال أكثر من 6 قنابل صوتية من المسيرات في مناطق السناطي والفراحين وأم المهد، إلى جانب إطلاق نار مكثف من الدبابات على طول محور فيلادلفيا على الحدود مع مصر. أعلنت منظمة الصحة العالمية أن خسائر القطاع الصحي في غزة تجاوزت 6 مليارات دولار، وأكد ممثل منظمة الصحة العالمية في فلسطين المحتلة ريك بيبركورن أن الاحتياجات الإجمالية للقطاع الصحي في غزة تتجاوز 7 مليارات دولار. ومن جنيف أوضح بيبركورن أن قطاع غزة فقد أكثر من 1700 عامل في المجال الصحي و772 منشأة صحية، وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي دمر بشكل كامل 34 مستشفى من أصل 38 في غارة جوية أدت لاستشهاد 1056 فردا من الطواقم الطبية. كما اعتقلت قوات الاحتلال 2226 آخرين، لافتا إلى أن 14,000 شخص في قطاع غزة بحاجة لإجلاء طبي، بينهم 5,000 طفل. إلى العناوين. طهران تدين خطوة واشنطن في فرض إجراء حظر على بيان نفط الخام الإيراني. حماس تعلن الاتفاق مع مصر لحل أزمة تأخير الإفراج عن أسرى الدفعة الأخيرة. قوات الاحتلال تتوغل في مناطق بجنوب سوريا منفذة غارة في ريف دمشق. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الكرام، تستمعون الآن إلى إعادة لبرنامج حدث وحوار الذي يعنى بمتابعة الأحداث الساخنة مناقشة وتحليلا. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام في كل مكان في لقائنا هذا حدث وحوار. لماذا تتمسك إيران بقدراتها العسكرية وتعمل على تطويرها؟ موضوع حديثنا في هذا اللقاء. في لقائنا هذا أيها الأحبة الكرام نتناول بالدراسة والتحليل، نركز في حلقة اليوم الضوء على القدرات التسليحية الإيرانية وآخر ما توصلت إليه إيران من تصنيع للسلاح الاستراتيجي المتطور، وهي تقف اليوم أمام تحديات وتهديدات أمريكية وإسرائيلية متواصلة بأن خيار الحرب على الطاولة. سلسلة جديدة من المناورات العسكرية واسعة النطاق، هذه هي مناورات ذو الفقار بمشاركة جميع فروع وقطاعات القوات العسكرية في الجيش الإيراني، تكشف خلالها عن أحدث التطورات التي حققتها البلاد في قدراتها الدفاعية. تمتلك إيران مجموعة واسعة من أنظمة الدفاع الجوي التي تلعب دورا حيويا في حماية أمن البلاد وتعزيز قدراتها لردع الهجمات ومواجهتها. استخدمت في المناورات منظومة الدفاع الجوي 15 خرداد أو 15 من خرداد، حيث تمكنت من تحديد وتدمير أهداف معادية كانت تحاول التسلل إلى منطقة المناورات، وذلك بفضل شبكة متكاملة للدفاع الجوي التي استطاعت بدورها التعرف على الأهداف بدقة عالية وإسقاط الطائرات المعادية بعد عملية اكتشاف ورصد ناجحة. وقال قائد قوات الدفاع الجوي للجيش الإيراني العميد علي رضا صباحي فرد إن على الجميع أن يعلم أن إيران تمتلك حاليا أحدث المنظومات وأكثرها تقدما في العالم، والتي لديها القدرة على مواجهة أي نوع من العدوان، وإذا أخطأ العدو في حساباته فإن الدفاعات الجوية للبلاد جاهزة لمواجهة أي تحرك جوي. ونجحت منظومة مجيد الدفاعية باستخدام المعلومات الدقيقة التي تلقتها من الكواشف الكهروضوئية لمنظومة الكشف السلبي منير في إصابة الطائرات المسيرة المهاجمة. وأكد قائد منطقة الدفاع الجوي في جنوب شرق إيران العميد نصر الله شمند إن هذه التقنيات التي تم اختبارها اليوم هي من إنجازات المتخصصين الإيرانيين. اليوم قمنا بتقويم هذه الأنظمة الدفاعية على ارتفاعات منخفضة وعالية، وتمكنت من تحديد وتدمير أهدافها الحقيقية والتي كانت تتحرك بسرعة عالية وفي مسار الهجوم. ولأول مرة في هذه المناورة تم تنفيذ عمليات صاروخية مشتركة بين البحرية للجيش والقوات الجوفضائية لحرس الثورة الإسلامية، وتم خلالها إغراق هدف بحري في شمال المحيط الهندي بالكامل بواسطة صواريخ كروز وصواريخ باليستية تم إطلاقها في وقت واحد. كما تمكنت طائرة آرش الانتحارية المسيرة التي تعد الركيزة الأساسية لاستراتيجية الدفاع للبلاد من إصابة هدفها المحدد وتدميره بنجاح بعد قطع مسافة 1200 كيلومتر.
حدث وحوار، نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها، ونكشف أهدافها، ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار،
نتابع مع مساهماتكم ومشاركاتكم. الأخ علي الموسوي من العراق بعث بمشاركته وفيها عدة نقاط، سلام وتحية، تفهم الإجابة على السؤال لماذا تريد إيران الحاجة للقدرات العسكرية وتطويرها. أولا، هو حق لأي دولة تطور قدراتها الذاتية. ثانيا، الإنتاج المحلي يوفر عملة في الداخل مع الاعتماد على النفس. ثالثا، المحافظة على عدم التنازل من أجل سد الاحتياج. رابعا، كسب سوق لبيع الإنتاج كما في بيع المسيرات لروسيا. شكرا للأخ علي الموسوي من العراق على هذه المساهمة. الأخ أيضا وصلتنا رسالة من الأخ أبو باسم عبد منصور داود من اليمن، نستمع.
رحمة رحيم، اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى البيت الطيبين الطاهرين. سيدي الكريم، لماذا تتمسك إيران بقدرتها العسكرية وتعمل على تطويرها؟ أولا، إيران لن تخضع لأمريكا الشيطان الأكبر أو إسرائيل والدول المهيمنة. ثانيا، إنها تطور قدرتها العسكرية لردع الأعداء أعدائها، وهي المستهدف في المنطقة كونها الدولة القوية، ولذلك تتمسك إيران بقدرتها العسكرية سواء في البرنامج النووي أو في الجيش، أن تربي جيشا قويا ضد أعدائها، ولن تخضع على من يملي عليها وتكون رهينة للغرب. وكمان المثل المصري يقول معك قرش تسوى قرش، ولذلك لك قوة وأنت وقادر على تطوير قوتك العسكرية، فلك هيبة في أي دولة سواء الدول الأوروبية أو العربية. إذا لم تملك قوة عسكرية فليس لك مكان في المجتمع. نتمنى لجمهورية إيران الإسلامية الشقيقة التقدم والإزدهار في جميع مجالاتها العسكرية والاقتصادية، ولكم الشكر والتقدير جميع أخواننا العاملين في إذاعة طهران العربية، وكذلك جميع أخواننا المشاركين، وكلا باسمه وصفته لبرنامج حدث حوار إذاعة طهران العربية، أبو باسم السامدي اليمن.
شكرا للأخ أبو باسم السامدي من اليمن على هذه المشاركة. وللمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا، لماذا تتمسك إيران بقدراتها العسكرية وتعمل على تطويرها، نرحب بالأستاذ الدكتور عماد أبشناس، الكاتب والمحلل السياسي والخبير في الشأن الإيراني. دكتور عماد حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا هذا حدث وحوار.
تحياتي لكم وللمستمعين الأعزاء.
حياكم الله. نتحدث عن قدرات إيران العسكرية والعمل على تطويرها، خاصة المناورات الأخيرة التي كشفت عن المزيد من الإنجازات الدفاعية في الجمهورية الإسلامية، خاصة على مستوى المنظومات الدفاعية وغيرها. طبعا بداية، يعني ما هو هدف إيران من القيام بمناورات عسكرية تكشف فيها باستمرار عن آخر ما توصلت إليه في مجال التصنيع التسليحي العسكري؟ هل هذه المناورات هي لها طابع ردعي أم أنها استعداد فعلي لحرب متوقعة على إيران؟
يعني نستطيع أن نقول الاثنان معنا. عادة الدول لا تكشف عن آخر إنجازاتها، بل عمليا تكشف عن ما هي هو أقل من آخر إنجازاتها، إذا ما أردنا أن نقول. يعني عندما ترون هذه الأسلحة في المناورات، تكون هذه الأسلحة من المستوى الثاني أو الثالث من التكنولوجيا التي تم التوصل إليها، وبعد ذلك فهم يعني عملية، يعني بعد أن ينتجوا الأسلحة المتطورة يقومون بكشف الأجيال السابقة. وعمليا معظم الجيوش والأجهزة الأمنية الدولية تعرف ذلك جيدا، يعني إنما هذه الأسلحة التي تقوم إيران بكشفها هي لديها ما هو أحدث كثير من هذه الأسلحة. بالتأكيد عمليا الهدف هو أولا تجربة هذه الأسلحة في يعني محاولة لإعطاء إذا ما أردنا أن نقول إعطاء الإنذار لأي عدو ممكن أن يخاطر بمهاجمة البلاد، وثانيا أيضا أن تعكس إيران أو أي دولة تجري المناورات مدى جهوزيتها لمواجهة أي هجوم محتمل. يعني كل دولة لديها إمكانات أو عطاءات إلهية، مثل المعادن، مثل النفط، مثل الموقع الجيوستراتيجي، هي تكون مهددة دوما بأن العدو ممكن أن يحاول الاعتداء عليها. وبمجرد أن يعرف العدو أن هذه الدولة ليس لديها القدرات الدفاع نفسها، تأكد أنه سوف يهاجمها. يعني الموضوع أننا نعيش في عالم الغاب، وفي هذا العالم هم يسعون لسرقة موارد الدول المختلفة بمجرد أن يعني يكون لديهم أدنى شك بأن هذه الدولة ليس لديها أو هذه الملة ليس لديها القدرة على الدفاع عن نفسها.
نعم.
وطالما أن الدولة لديها أو الشعب لديها القدرات للدفاع عن نفسه بالتأكيد فإن الأعداء سوف يفكرون مرتين قبل القيام بأي هجوم.
طيب يعني كيف تقارن بين القدرات العسكرية التقليدية لكيان الاحتلال الإسرائيلي والقدرات العسكرية الإيرانية لا سيما في المجال الصاروخي الطائرات المسيرة وغير ذلك؟
أولا الكيان الصهيوني إذا ما حسبناه لوحده ليس لديه شيء يمكن التعويل عليه، كل ما لديه هو ما تعطيه إياه الولايات المتحدة والدول الغربية.
نعم.
ما تزوده به الولايات المتحدة والدول الغربية، يعني لولا الأسلحة والمعدات وحتى الدعم المالي والاقتصادي الذي تقدمها الولايات المتحدة والدول الغربية لهذا الكيان، عمليا هذا الكيان لا يستطيع حتى مواجهة حماس والمقاومة الإسلامية في لبنان وفي فلسطين. فما بالحال بالنسبة لكي يواجه إيران؟ يعني هنا حتى ليس هناك مجال للمقارنة، ورأينا أنه عندما قامت إيران بتنفيذ عمليات الوعد الصادق واحد والوعد الثاني الصادق اثنان، لولا يعني الأمريكان والبريطانيين والفرنسيين والألمان وحتى بعض الدول العربية لما كان حتى باستطاعة الكيان الصهيوني التصدي للهجمات الإيرانية. وفي عملية الوعد الصادر الأولى رأينا أن إيران يعني قامت بعملية للفت الأنظار، أطلقت مسيرات وصواريخ قليلة، وبعدها فتحت الأجواء بالنسبة للصواريخ الإيرانية. حين أطلقت إيران صواريخها لم تكن لا الولايات المتحدة ولا بريطانيا ولا حتى الكيان الصهيوني لديهم أي إمكانات للدفاع عن الكيان الصهيوني، واستطاعت الصواريخ أن تصل إلى أهدافها وتدمرها. في عملية الوعد الصادق 2 إيران استفادت من تكنولوجيا أخرى وأطلقت صواريخ باليستية فرد صوتية. وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة كانت قد أعلنت أنها جهزت الكيان الصهيوني بمنظومات صواريخ متطورة مثل التاد، ولكن كل الصواريخ الإيرانية وصلت إلى أهدافها وهم لم يستطيعوا التصدي لهذه الصواريخ. يعني من أصل 240 صاروخ تم أطلقهم 220 أصابوا كل الأهداف. ونفس الشيء نرى حاليا أن أنصار الله في اليمن كل صواريخ التي أطلقوها صواريخ الفرد صوتية أصابت أهدافها في نقاط استراتيجية في إسرائيل. يعني النقاط التي هي أكثر النقاط حماية في الداخل الإسرائيلي مثل السكنات العسكرية، مراكز الاستخبارات، تل أبيب وغيرها، ولم يستطيعوا التصدي لهذه الصواريخ. وفي المقابل أستطيع أن أقول لك حاول الكيان الصهيوني الرد على إيران في عملياته في شهر أكتوبر من السنة الماضية وفشل فشلا واضحا في هذه العملية. هو أطلق 150 طائرة لكي تهاجم أهداف داخل إيران، ولكن أنظمة الدفاع الجوي الإيراني أقفلت على هذه الطائرات. يعني تفاجأوا الأمريكان.
طيب دكتور عفوا يعني
عذرا، لم تستطيع حتى الاقتراب
عذرا على قطع كلامك، لكن
لمسافة 400 كيلومتر.
نعم.
بقيت أبعد 400 كيلومتر لأنها كانت تعلم أنها إذا ما اقتربت من الحدود الإيرانية سيتم إسقاطها.
نعم. طيب اليوم في يعني المناورات التي جرت أنا تابعت، ويعني كانت هناك على ما يبدو أنظمة دفاعية جديدة مضاف إلى اسمها مثلا باسيف مونير.
نعم.
وأيضا منظومة أخرى تحمل هذه الإضافة لاسمها الآن يعني فاتني اسمها. هل لديك معلومات عن هذه؟ لأنه قرأت في الأخبار يعني التصريحات بأن هذه المنظومات لا يمكن للرادارات أن تكشفها لأنها لا تصدر أي أمواج أساسا، وإنما تعمل وفق نظام جديد آخر حديث. هل لديك ما تزيدنا في هذا المجال؟
يعني أنا لست خبيرا عسكريا، ولكن حسب ما أعلم
نعم حسب متابعتك يعني
شاورت بعض الخبراء عمليا. الموضوع الذي كنت أتحدث عنه يعني محاولة الكيان الصهيوني الهجوم على الجمهورية الإسلامية، الأنظمة الدفاعية الإيرانية أنظمة بابات 373 أقفرت على طائرات F-35 الإسرائيلية، وحينها اضطر الإسرائيليون أن يبقوا بعيدا عن الحدود الإيرانية، لأن الصواريخ الإيرانية كانت باستطاعتها إسقاط كل هذه الطائرات. ومدى هذه الصواريخ كان بحدود يعني مدى الفعال لصواريخ أنظمة بابر 373 كان 150 كيلومتر، شعاع 150 كيلومتر. وبعد نجاح هذه الأنظمة في التصدي للهجوم الإسرائيلي، إيران جهزت الأنظمة الجديدة بصواريخ مداها أبعد تزيد عن 400 كيلومتر، إضافة إلى أنظمة جديدة لم تستطع يعني هذه العملية التي حاول الإسرائيلي والأمريكي القيام بها ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية. أثبتت أن بعض الأنظمة هي ناجحة جدا، ولم تستطع الرادارات الأمريكية والإسرائيلية كشفها، ولهذا فإن إيران قامت بتطوير هذه الأنظمة. حسب علمي أن بعضها يعمل على الليزر ولا يصدر الإشاعات، وعلى نظام الليزر، ولهذا فلا تستطيع الرادارات العدو كشف مكان وجود هذه الرادارات. وقامت إيران خلال الأشهر الماضية بتطوير هذه الأنظمة بشكل أنها تستطيع كشف مدى أبعد من المسافات السابقة. قبل ذلك كانت هذه الأنظمة تستطيع يعني رصد طائرات العدو أو حتى الصواريخ أو أي طائرة، إن كانت صاروخ أو مسيرة أو طائرة تتجه نحو إيران في شعاع 400 كيلومتر. اليوم زادت هذه المسافة بشكل كبير جدا، وزادت فعالية الصواريخ التي تستطيع استهداف هذه الأنظمة. يعني باتت هناك صواريخ اليوم تستفيد منها إيران ومسيرات تطير في الجو، وهذه الصواريخ والمسيرات تستطيع رصد المسيرات والطائرات التي تقترب من الأجواء الإيرانية، ويعني استهداف هذه الطائرات والصواريخ عن بعد بشكل أوتوماتيكي، يعني لا تحتاج إلى أوامر من القيادة. بمجرد أن تكشف طائرات العدو أو الصواريخ فهي تقوم باستهدافها بالتوجه نحوها وتدميرها. هذه الأنظمة استطاعت إيران أن يعني تصنعها وتجربها بنجاح كبير جدا. عمليا تستطيع اليوم هذه المسيرات والطائرات أن تصير في الأجواء وتمسح الأجواء عن بعد، وبعض هذه الطائرات يعني تطير لمدة 36 ساعة دون الحاجة إلى العودة إلى المقر. وبما أن هذه الطائرات تسير بسرعة حوالي أتصور 700 أو 800 كيلومتر في الساعة، يعني عمليا إذا ما حسبناها تستطيع أن تكشف مسافة بحدود 25 إلى 30 ألف كيلومتر قبل أن تعود إلى قواعدها.
نعم طبعا أيضا ورد في مقدمتنا أن طائرة آرش الانتحارية تمكنت من قطع مسافة 1200 كيلومتر بنجاح وإصابة هدفها. المحدد. طيب اسمح لي دكتور أن نتوقف عند فاصل ثم نعود لمتابعة هذا الحديث.
حدث وحوار، رصد سياسي للأحداث الساخنة التي تشهدها المنطقة والعالم، يحلل ويناقش أبعادها وأسبابها، ويكشف اتجاهها وآثارها والأدوات التي تقف وراءها، بمشاركة المختصين وأهل الخبرة، وبمشاركتكم أنتم مستمعين الكرام التي تغني النقاش وتثري التحليل.
دكتور عماد، هناك من يقول بأن هذه المناورة يعني هي بمثابة رد على يعني هذا التهريج الإعلامي الذي نلاحظه من نتانياهو خلال الأيام الأخيرة، وهذه التكرار للعبارات الممجوجة والمملة حتى يعني لجمهوره في الكيان أيضا أصبحت مملة، بأننا نعمل على مشروعنا لتغيير الشرق الأوسط وماضينا في هذا، ويعني كأنه ماذا فعل، يعني قتل نساء وأطفال 50,000 حتى الآن. كيف يمكن النظر إلى يعني هذه المناورة وهذه الرسالة البليغة من إيران لهؤلاء، وطبعا أيضا للإدارة الأمريكية التي بقيادة ترامب التي فتحت المجال لمختلف الأسلحة الخارقة للتحصينات وما إلى ذلك، بأن يعني يعاد تزويد إسرائيل بها؟ نعم،
يعني في الواقع نعم، هذا يمكن أن يكون صفعة لنتنياهو وصفعة أخرى لترامب، كي يستفيقوا من إذا ما أردنا أن نقول أنهم يبدو أنهم سكرانين، وهم لحد الآن لم يستفيقوا عمليا. ما حصل في المنطقة أن إسرائيل قامت بقتل الأبرياء، قامت بقتل النساء والأطفال وعمليات إبادة للمدنيين، ولكن عمليا الجهاد الإسلامي وحركة حماس موجودون في غزة، المقاومة في الضفة الغربية باتت أقوى، في لبنان حزب الله موجود و أقوى من السابق، يعني مارسنا تشييع الشهيد حسن نصر الله والشهيد هاشم صفي الدين بالأمس، يعني يعني يوم الأحد كانت يعني تشييع لم يسبق له مثيل في لبنان أو حتى أي دولة عربية في تاريخ كل هذه الدول، لم تكن هناك تشيع بهذا الشكل.
نعم.
وهذا يعكس مدى شعبية حزب الله وجبهة المقاومة. هذا نعم. من جهة من جهة أخرى ترامب كان قد حاول تهديد إيران، عطى ما قاله من أنهم إذا من أن إيران أو توقع على ورقة أو أنها ممكن أن يتم مهاجمتها من قبل إسرائيل. اليوم جاء الرد وإيران فقط كشفت بعض الأسلحة الموجودة لديها وبعض التحضيرات لمواجهة أي نوع من التهديد والهجوم، وبدل أن يعني يقوم السياسيون الإيرانيون بالرد كلاميا على ما قاله ترامب، ردت القوات المسلحة الإيرانية عمليا على كلام ترامب. هم يعلمون جيدا، أنا دعني أضعها في هذا السياق، لو كان بإمكان إسرائيل والولايات المتحدة أن يهاجموا إيران وكانوا متأكدون من أن التكلفة بالنسبة لهم سوف لن تكون باهظة جدا أكثر مما يمكن نتنياهو أو ترامب تحمله، تأكد أنهم لم يكونوا لكي ينتظروا لحظة ويهاجموا الأراضي الإيرانية. لا أتكلم هنا فقط عن المنشآت النووية الإيرانية، بل كل المنشآت والبنى التحتية الإيرانية كانوا ليدمروها، كما فعلوا في العراق، كما فعلوا في ليبيا وفي الأماكن في غزة وفي أي مكان آخر. والسبب أن هؤلاء لحد الآن لم يقوموا بمهاجمة الجمهورية الإسلامية الإيرانية أولا أن إيران جاهزة للدفاع نفسها، وثم التكلفة بالنسبة لهم سوف تكون باهظة بشكل لا يستطيعون تحمله.
طيب هناك من يتساءل، يعني ماذا تريد إيران من كل هذا؟ يعني لماذا لا تتخذ جانب السلم؟ يعني هناك من يعتقد بأنه من المستحيل أن نفكر بشكل منطقي، إذا فكرنا بشكل منطقي من المستحيل أن نرسم لنا لأنفسنا هدف إزالة إسرائيل، لأن إسرائيل قوة نووية، ولأن إسرائيل يعني أمريكا، ولأن إسرائيل يعني كل العالم، وبالتالي نحن لا نستطيع في النهاية أن نستطيع أن نؤذي ربما إسرائيل، لكن لا نستطيع أن نزيلها من الوجود. وهذا شعار بحسب هؤلاء طبعا رفعته إيران، ويعني ستدفع ثمن كبير على ذلك، كما دفعت حتى الآن من اقتصادها ومن كثير من يعني الخسائر التي الأثمان التي دفعتها حتى الآن، علماء متخصصين، قيادات عسكرية في مثلا مجال يعني في لبنان أيضا بشكل أو بآخر، أيضا المشروع الإيراني بحسب رأي هؤلاء طبعا تراجع، وما إلى ذلك من هذا الكلام، طبعا مستلهمين هذه الأفكار من يعني من التصريحات الإسرائيلية أكثر ربما من غيرها.
أولا من قال أن إيران تقوم بتصنيع الأسلحة وتجهيز نفسها لكي تقوم بمهاجمة إسرائيل وإزالة إسرائيل من الوجود؟
نعم.
يعني إيران تقوم بتجهيز نفسها للدفاع نفسها أمام أي اعتداءات. إيران تعرضت لعشرات الاعتداءات خلال القرون الماضية وهي لم تهاجم أي طرف، على الأقل أستطيع أن أقول لك خلال 5 قرون الماضية.
نعم.
ولكنها كانت دوما مهددة من قبل الأعداء بسبب موقعها الجغرافي، وبسبب أنها لديها ثمن، يعني 1 من 8 من المعادن والاحتياطات العالمية. لهذا فإن هناك طمع كبير في مهاجمة إيران، وإيران تقوم بتجهيز نفسها للدفاع عن نفسها. ليس لسبب آخر، ولكن موضوع أن إسرائيل يجب أن تزول عن الوجود هنا فارق كبير، يعني على لسان كل المسؤولين الإيرانيين من المرشد وغيرهم، هم يقولون أن إسرائيل يجب أن تزول من الوجود، ليس أن إيران سوف تذهب وتزيل إسرائيل من الوجود. هناك 2000 كيلومتر حدود يعني فاصل بين إيران وإسرائيل، ولكن الوجود، وجود الكيان الصهيوني عمليا هو وجود يعني غير منطبق مع هذه المنطقة، وعمليا أجلا أجلا هذا الكيان سوف يزول من الوجود. هذا ما تقوله إيران دوما لأنه غير منسجم مع هذه المنطقة. تاريخيا نحن رأينا أنهم شكلوا إسرائيل 3 مرات، وفي النهاية على الرغم من أن إسرائيل تشكلت 3 مرات ولكنها زالت من الوجود لآلاف السنين، لم تكن موجودة، هم يعيدون إيجادها مجددا ومجددا. وهنا لربما علي أن أشير إلى نقطة مهمة للغاية، وهي أن سبب دعم الأمريكي والأوروبي لإسرائيل هو له سببان. أولا الأوروبيين يعني عملوا لعدة قرون للتخلص من اليهود، وهم أرادوا أن يطردوا اليهود من أوروبا ليتخلصوا منهم، لأن اليهود كانوا يتسببون بمشاكل كبيرة في أوروبا. وهم يعني انقسموا خلال الحرب العالمية الثانية بين قسمين، بين قسم الذي كانت تقوده ألمانيا والذي قال أنه يجب قتلهم جميعا للتخلص منهم، وقسم آخر كان يقول أنه يجب العمل أو الاستثمار على العقيدة الصهيونية ودفع اليهود كي يتجهوا جميعا إلى فلسطين المحتلة، يعني يعطوهم أرض ويتخلصوا منهم، وهذا ما فعلوه الأوروبيون. يعني واليوم سبب الدعم الذي يقومون به لإسرائيل هو أنهم يخافون من أن يعود هؤلاء اليهود إلى أوروبا ويتسببون للأوروبيين بمشاكل، ليس أكثر ذلك، يعني ليس حبا باليهود بل بغضا بهم يقومون بهذا. أما بالنسبة للولايات المتحدة، هي تعتبر فلسطين نقطة استراتيجية أو قاعدة استراتيجية بالنسبة لها، تستطيع أن تسيطر على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وكل يعني أفريقيا وغرب آسيا وحتى قسم من أوروبا عبر هذه النقطة الاستراتيجية، وهي تستثمر في هذه النقطة الاستراتيجية لكي يكون لها وجود عسكري في هذه المنطقة. عمليا هي قامت، يعني بعد الحرب العالمية الثانية كان لديها مشروع الولايات المتحدة كي يكون لديها بارجات حربية، ما يتم تسميته بالسفن الحربية الثابتة ما قاموا بتسميته. عمليا تايوان، جزيرة دييغو غارسيا في الجنوب المحيط الهندي، فلسطين، بنما وغيره، يعني هناك نقاط اختارها الجيش الأمريكي كي تكون نقاط تواجد للأمريكي، وحسب هذه الرؤية فإن هؤلاء لا يجب أن يكون لديهم استقلالية في تحركاتهم. يعني اليوم نرى أن الإسرائيليين يعلمون جيدا أنه إذا لا يكون هناك دعم أمريكي لهم فإن أهل المنطقة سوف يطردونهم على الفور، يعني لن يصح لهم بالبقاء على هذه الأرض، ولهذا فإنهم يكنون بالولاء للولايات المتحدة. طيب. إضافة إلى أن هناك أيضا نفوذ للوبي الصهيوني في الداخل الأمريكي للحفاظ على هذه القاعدة في هذه المنطقة.
طيب، الآن ترامب يعني جاء بنظرية إحلال السلام بالقوة، برأيك يعني هل وصلت رسالة اليوم من المناورة التي قامت بها الجمهورية الإسلامية، يعني رسالة التحذير ورسالة يعني لا تلعب بالنار؟
بالتأكيد، ولكن أود أن أقول لا تحسبوا كثيرا على كلام ترامب. عمليا ترامب يحب أن يكون كل يوم في يعني على الشاشة وتكون صوره منتشرة في العالم، لهذا كل يوم يخرج بعبارات وكلمات وتصريحات يتطرح بكلام يعني يؤدي إلى إيجاد نوع من التحرك الإعلامي حوله، وهو هدفه فقط أن يجذب الأنوار تجاهه ويكون على الشاشات دوما، ليس أكثر من ذلك. هو يعلم جيدا أن أكبر من ترامب وأكبر من الولايات المتحدة لا تستطيع فرض أي شيء على هذه المنطقة ما لم يحصل الشعب الفلسطيني على حقوقه. يعني لا ترامب ولا أبو ترامب ولا جد ترامب ولا من جاءوا قبل ترامب ومن سوف يأتوا بعد ترامب يستطيعون أن يفرضوا القرار على هذه المنطقة قبل أن يحصل الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه.
نعم، شكرا جزيلا لك الأستاذ الدكتور عماد أبشناس، الكاتب والمحلل السياسي والخبير في الشأن الإيراني من طهران.
أهلا وسهلا.
الأخ محمد الموشكي كتب: لإيران الحق في التمسك بسلاحها وقدراتها العسكرية المتنوعة، لأننا نعيش في عالم ظالم لا يهب ولا يحترم سوى القوي والقوي فقط. إن سلاح إيران يعتبر صمام أمان لها بل وأمان المنطقة ككل، وهنا نحن أحرار محور المقاومة نتمنى من الجمهورية الإسلامية أن تطور قدراتها التسليحية أكثر فأكثر لكي يبقى للولايات المتحدة، لكي لا يبقى للولايات المتحدة الأمريكية الظالمة قطب واحد يحكم العالم وينشر الهيمنة. نريد من الجمهورية الإسلامية أن تواصل التمسك بسلاحها وأن تتعمق في تطويره، حيث إن الأعداء لن يرحموا الجمهورية الإسلامية إذا علموا أن هناك أي تراخ في هذا الموضوع. وهناك مثل أمريكي يقول: إذا أردت السلام فاحمل السلاح. شكرا للأخ محمد المشكي من اليمن. الأخ عبد الحسين الشريخي من العراق معنا، حياك الله عبد الحسين، أهلا بك أخي تفضل.
السلام عليكم أستاذ محمد، تحياتي لكم، تحياتي إلى ذاتكم الكريمة، تحياتي إلى شخصكم الكريم وكل مستمعي إذاعة طهران العربية، والشكر الجزيل لكم على تلك البرامج الذي لها طابع سياسي خلقي إيماني، فأنا أشكركم الشكر الجزيل لكم أستاذ محمد. اليوم نلاحظ العالم كله ينتهي إلى قطبين، والصراعات الإقليمية والصراعات الدولية إذا لم تكن محملة بالطابع السياسي الحقيقي، أمريكا وغير أمريكا تستغل المناطق الضعيفة. فاليوم نلاحظ الجمهورية الإسلامية متسلحة بنوعين من السلاح: السلاح العقائدي الذي يحمل من كل معاني العقيدة الحقيقية الإيمانية الرحمانية الربانية، والسلاح الجمهورية الإسلامية القتالي. اليوم إذا لم تتوازن قوى العالم وتنظر أمريكا بأنه يوجد قوى عظمى كالجمهورية الإسلامية تطمع في كل المنطقة، لا تطمع في منطقة تحددها، بل تطمع في كل الشرق الأوسط وتطمع في الخليج وتطمع وتتمادى في طغيانها، إذا لم ترى وقوف الجمهورية الإسلامية بذلك الحزم القوي وتلك الأسلحة إن شاء الله المتطورة والعقل العسكري الصحيح، لا تريد الجمهورية الإسلامية أن تعتدي، وإنما تقول للعالم وتقول لأمريكا بالأخص إننا موجودون، وإن شاء الله هم موجودين بسلاحهم بجيشهم بقيادتهم الحكيمة التي رسخ قاعدتها الأساسية الإمام الخميني قدس سره الشريف حتى وصلت إلى السيد علي الخامنئي حفظه الله ورعاه. اليوم أنا أمريكا متخوفة، وهذا واضح في من خلال التخبط السياسي لها، متخوفة من الجمهورية الإسلامية. وهذا دليل واضح أستاذ محمد إذا تسمح لي، وهذا دليل واضح أن الجمهورية الإسلامية قوية في كل شيء، ونسأل من الله العلي القدير أن يحفظ شعبها وحكومتها ولا تتقلى مثل ما قلت عن سلاحها، وإن شاء الله النصر آتي إليها.
شكرا لك أخ عبد الحسين على هذه المشاركة من العراق. مساهمة أيضا من الأخ أبو محمد مهدي من اليمن، يقول: إيران تتمسك بقدراتها العسكرية وتعمل على تطويرها لأنها محاطة بتهديدات من قوى الاستكبار وأذيالها في المنطقة والعالم، وتقود أعظم وأقوى محور إسلامي للجهاد والمقاومة، وتدعم القضية الفلسطينية، ومن يقف إلى جانب فلسطين إيران تدعمه، لأن مبادئ الثورة الإسلامية قامت على أساس مناهضة الاستكبار العالمي والتحرر من التبعية والعمالة والخيانة، وقد حققت إيران الكثير في هذا المجال حتى غدت من أقوى دول المنطقة والعالم. حفظ الله إيران الإسلامية من كل سوء ومكره. شكرا للأخ أبو محمد مهدي. الأخ مرتضى السفير أيضا بعث لنا بمشاركة، لكن للأسف لا وقت لأن نستمع لها. مساهمة الأخ صبحي عبد الحميد قصيرة، نستمع له.
تحية لكم من جميعا، بسم الله الرحمن الرحيم. تجهيز إيران بالأسلحة القوية لماذا؟ أولا للدفاع عن نفسها، لأن الدول الغربية والصهاينة وبعض الدول العربية هما ضد إيران، يريدون تغيير النظام وإتيانا بنظام موال لهم. وأشكر لكم.
شكرا للأخ صبحي عبد الحميد من الأردن، والشكر لكم أيضا أحبتنا الكرام على المشاركة. نتمنى لكم كل خير وفي أمان الله.
الورد ويا لون الريحان، ما زالت منك توشوش في صدر الشطان، غربني الحب وحب الأرض من الإيمان، اشتاق إليك وفيك أنا في كل مكان، أمتد عليك بأجنحتي في كل أذان، وأصبح وجهك تعويذا بفم القرآن، أمتد عليك بأجنحتي في كل أذان وأصبح وجهك تعويذا بفم القرآن. وطني 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 أصلي كل صباح وأشم بخدك جناتي يا رائحة التفاح وأطير بحبك للعليا وهواك إلي جناح. تتعبني الدنيا يا وطني وعلى حضنك أرتاح. أتغرب عنك ولا أدري أنك بين الأوطان. في أذني موسيقى بين الأوتار ونخيلك تقطف من صدري وجع المحار. وأحن إليك وفي رئتي من حبك نار. يا وطنا تغرق في فمه سفن الأشعار. اسمك في أذني موسيقى بين الأوتار ونخيلك تقطف من صدري وجع المحار. وأحن إليك وفي رئتي من حبك نار. يا وطنا تغرق في فمه سفن الأشعار. اختارك ربي لي وطنا فنعم ما اختار. ما كنت لأختار سواه بين الأمصار. اختارك ربي لي وطنا فنعم اختار. ما كنت لأختار سواه بين الأمصار. وطني وطني وطني
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
عروس الفرات. رواية من سنوات الجمر التي عاشها الشعب العراقي أيام حكم الدكتاتور المقبور صدام التكريتي.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ معكم صفحات من رواية عروس الفرات، وهي رواية اجتماعية سياسية ملحمية مستوحاة من الواقع، خطتها أنامل المفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن، وهي تحكي بلغة أدبية مميزة عن وقائع سنوات الجمر العراقية بين العامين 1979 و1982 من خلال قصة عائلة عراقية كانت أنموذجا مصغرا للشريحة الملتزمة الفاعلة التي زرعت في كل مكان قادها إليه القدر إشراقات الفكر ومظاهر الكدح وصور البطولة والصمود والتحدي ومضامين الحب والحرب والسلام والتضحية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قرأنا في الصفحات السابقة من رواية عروس الفرات قصة عائلة الحاج أبي عادل النجفية الأصيلة، وهي عائلة فرقها بطش النظام البعثي الفاشي. الابن الأكبر غيب مع زوجته وأطفاله في سجون السلطة، والابن الثاني تم إعدامه، والابن الثالث أحمد استدعيت موالده للمشاركة في الحرب الصدامية العبثية ضد الجمهورية الإسلامية في إيران، فهرب إلى الجمهورية الإسلامية ولجأ إليها. قتل أزلام أمن السلطة الابن الأصغر للعائلة أثناء اعتقالها، عذب صغيرها وكبيرها حتى تم خنق الحفيد الصغير في قبضة كبير الجلاوزة الوحوش، وتحت التعذيب أخبر الجلاوزة أبا العائلة أبا عادل أن ابنه عادلا وزوجته وطفليه قتلوا في مجزرة جماعية داخل المعتقل. تعالوا لنقرأ معا صفحات أخرى من رواية عروس الفرات للكاتب المفكر العراقي الدكتور علي المؤمن. استمر الكابوس يجرف الأيام فتتكسر على ضفاف اللحظات، محدثة أصداء تضيع في سكون المدى وفي طوايا الخبر. استمر بكل ضراوة على أبي عادل والثلاث الثاكلات المتبقيات من أفراد عائلته. لقد أحالهم ذلك الزمن إلى أناس لو شاهدوا صورهم لما عرفوها إلا بعد تمعن واستدراك، لكن أحدا منهم لم يشاهد وجهه منذ شهور، وقد لا يشاهده أبدا، فلا مرايا في مراكز المخابرات ولا ينابيع صافية تعكس سمات الوجوه. بات عالم كل منهم زنزانة أشبه بقبر لا لون لها ولا نافذة، ليس فيها غير حصير رث وغطاء بال ومصباح أصفر خفيف الإنارة في أعلى الزنزانة وباب حديدي محكم الإقفال. لا يشارك النزيل في الزنزانة سوى وعاء صغير للماء وآخر نتن يقضي فيه السجين حاجته. كل الأبواب تؤدي إلى ذلك الممشى العريض الطويل الذي تشح فيه الأنوار، حيث لا نوافذ ولا شبابيك ولا فتحة نحو الشمس والسماء. في ركن آخر حمامات قذرة ضيقة، ماؤها بارد أبدا، يسمح بارتيادها مرة كل أسبوعين لنزلاء الدرجة الأولى وكل شهر لنزلاء الزنزانات الانفرادية، حيث يستحمون بماء عفن بلا صابون ويعيدون ارتداء ثيابهم ذاتها، الثياب التي ارتدوها منذ أول دخولهم إلى ذلك العالم. في ناحية أخرى باحة صغيرة المساحة تجمع بعض النزلاء مرة واحدة في الأسبوع، لا يتحدثون فيها مع بعضهم، كأنهم مجاميع موبوءة أصابها الجرب والخرس والطرش، ولهم حق الوقوف أو حق القعود على أرضها الحجرية. حيث توزع على الجموع أكواب من العدس الخالي من الملح وحينا من العدس المالح جدا، ولكل رغيف مر عليه الزمن، فصبغه ببقع من زرقة العفن واعترى الياباس معظمه، فكأنه واحد من النزلاء يتعرض مثلهم للتعذيب اليومي.